السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، قد سمعنا جميعا بالزلزال الشديد الذي أصاب إخواننا في سوريا وتركيا، وقد مات بسبب هذا الزلزال ما يزيد عن 8,000 نحتسبهم من شهداء الآخرة، فإنهم أصحاب هدم قد ماتوا بانهدام البيوت عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: الشهداء 5: المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والشهيد في سبيل الله. فالشهداء 5: منهم المطعون، وهو الذي يموت في الطاعون. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا ليس خاصا بمرض الطاعون، بل كل من يموت في وباء عام مهلك يدخل في هذا، فيشمل هذا مثلا وباء كورونا، نسأل الله عز وجل ألا يبتلي به مرة أخرى ولا بمثله. والثاني المبطون، وقد قال بعض أهل العلم إنه الذي يموت بامتلاء البطن بالماء، وهو المعروف بالاستسقاء. وقال بعض أهل العلم بل المراد به كل من يموت بعلة قاتلة في البطن. والثالث صاحب الهدم، وهو الذي يموت تحت جدار أو بانهيار بيت أو بانهيار تربة، كما حصل مع إخواننا في الزلزال. والرابع الغريق، وهو الذي يموت في الماء. وهؤلاء الأربعة إن كانوا من المسلمين شهداء الآخرة، فيرجى لهم في الآخرة ثواب الشهيد في سبيل الله وموقف الشهيد في سبيل الله. أما في الدنيا فهم كسائر أموات المسلمين، يعاملون كسائر الأموات. والخامس هو الشهيد في سبيل الله، وهو الذي قتل في القتال المشروع مع الكفار أثناء القتال، وهذا شهيد الدنيا والآخرة، فله معاملة خاصة في الدنيا، فإنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي مات فيها، وهو شهيد الآخرة. فإخواننا المسلمون الذين ماتوا تحت الأنقاض هم أصحاب هدم، فنرجو الله عز وجل أن يكونوا شهداء مقبولين عنده. وأصيب جراء هذا الزلزال ما يزيد عن 40,000. أسأل الله عز وجل أن يشفيهم. ولا زال هناك أحياء عالقون تحت الأنقاض، أسأل الله أن يحفظهم وأن يقوي العاملين على إخراجهم وأن يعين على إخراجهم أحياء. وهناك الآلاف والآلاف الذين تشردوا وهدمت بيوتهم وفقدوا ممتلكاتهم، فاستروهم ستركم الله وأعينوهم أعانكم الله. وإني من قلب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهيب بكل مؤمن ومؤمنة في بقاع الأرض بإعانة إخواننا المنكوبين بالطرق الصحيحة الآمنة. وفي بلادنا هذه المملكة العربية السعودية أمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله كعادته عند وجود حاجة للمسلمين بإطلاق حملة شعبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، فينبغي علينا جميعا أن نسهم بما نستطيع وأن لا نستقل شيئا، مع الدعاء لإخواننا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يعيننا على عون إخواننا. معاشر الإخوة، نواصل درسنا حيث نشرح الأحاديث التي انتقاها أمير المؤمنين في الحديث في زماننا الألباني رحمه الله من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وجمعها الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. نفرح بسماع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحب كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغض الأحاديث الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. نفرح بها، نسمعها، نفهم معانيها، نستخرج حكمها وأحكامها، نتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهن ومن اعوجاج الصفوف.
نعم، تقدم ذكر الأحاديث التي فيها ترغيب الرجال بالتقدم إلى الصفوف الأول وترغيب النساء بالتأخر إلى الصفوف الأخرى الأخيرة، وبالترغيب في تسوية الصفوف واعتدالها. وهنا يورد المصنف رحمه الله الأحاديث التي فيها الترهيب والمنع من تأخر الرجال في الصفوف ومن تقدم النساء في الصفوف ومن اعوجاج الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
نعم، تقدم ما في هذا الحديث الصحيح، وفيه أن صفوف الرجال تكون في أول المسجد، وأن صفوف النساء تكون في آخر المسجد، وأن أفضل صفوف الرجال أولها، وأن ما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل، وأن أفضل صفوف النساء آخرها، وأن ما أبعد عن الرجال فهو أفضل. وهذا مستمر بلا شك في شأن الرجال، وأما النساء فإن كن يصلين مع الرجال من غير حائل ومن غير فاصل يمنع رؤية النساء للرجال، ورؤية الرجال للنساء فالأمر كذلك. أعني أن خير صفوف النساء آخرها، وإذا كن يصلين في قسم خاص بهن لا يرين منه الرجال فالمسألة اجتهادية، فبعض أهل العلم يرون أن الأمر باق كذلك لإطلاق الحديث، وليكن أبعد عن الرجال وعن سماع أصوات الرجال، ولأنه أيسر لخروجهن سريعا من المسجد. وأرى هذا الرأي وأقول به، وبعض أهل العلم يرون أن الأفضل في حقهن في هذه الحال الصف الأول من صفوفهن للقرب من الإمام ولانتفاء المانع. وإذا كنا يصلين جماعة وحدهن فإنهن في الفضيلة كصفوف الرجال. وهل هذا في كل صلاة تشرع لها الجماعة؟ الجواب نعم، إلا في صلاة الجنازة، فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الأول أن آخر صفوف الرجال هو أفضلها، آخر صفوف الرجال في صلاة الجنازة على هذا القول هو أفضلها، لأن المقام مقام تذلل وشفاعة وغمط للنفس، فيحسن أن يؤخر الإنسان نفسه في الصفوف، وهذا مذهب السادة الحنفية. والثاني أن الصفوف كلها في الفضل سواء، فأول صف كآخر صف في الفضيلة في صلاة الجنازة لمشروعية تكثير الصفوف على صلاة الجنازة، وهذا قول لبعض الشافعية، يعني أن الشافعية يقولون لو قلنا إن الصف الأول في الجنازة أفضل سيجتمع الناس في الصف الأول ويتركون تكثير الصفوف، وتكثير الصفوف أنفع للميت، ولذلك نقول إن الصفوف في الفضل سواء، فسواء كنت في الصف الأول أو الصف الثالث فالفضل سواء. والثالث من الأقوال أن هذا أن الأفضل الصف الأول كسائر الصلوات، وهذا مذهب الجمهور، والظاهر هذا إلا في حالة واحدة، إذا قسم الإمام المأمومين صفوفا ثلاثة لقلتهم فإنهم يستوون في الفضل. وقد تقدم في المجلس الماضي الكلام عن تقسيم صفوف صلاة الجنازة، هذا بالنسبة للخيرية، وبالنسبة للترهيب فشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. شر صفوف الرجال آخرها لأن ذلك يفوت على المصلي أجر الصفوف المتقدمة، ولأنه يدل على تكاسل من المصلي عند قيامه للصلاة، فإنه لا يقوم عند أول الأمر كما هو حال النشطاء وحال السلف. السلف بلغ من شأنهم أنه ذكر عن بعضهم أنه إذا سمع الأذان وكان في مهنته يقطع فورا، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان حدادا فإذا أذن وقد رفع مطرقته لا ينزلها إنزالا وإنما يسقطها إسقاطا، لأنه سمع الله أكبر فانقطعت الدنيا. يبادرون ويسارعون، يقومون إلى الصلاة نشيطين أكثر من نشاط أهل الدنيا لدنياهم، فالتأخر إذا كان لغير عذر يدل على تكاسل ويدل على ضعف إيمان. وشر صفوف النساء أولها كما تقدم معنا في الحديث عندما شرحناه لقربهن من الرجال ولتعرضهن للفتنة وللانشغال بالرجال أمامهن وغير ذلك مما تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وتقدم.
نعم.
قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث الصحيح كما قال المصنف رحمه الله رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد رحم الله الجميع. وفي رواية عند أحمد: حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامة، حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة يوما فرأى في أصحابه تأخرا، وقد كان علمهم وبين لهم كما تقدم معنا في الأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم: تقدموا، أي في الصفوف. وهذا أمر، وكما قدمنا سابقا هذا الأمر يقتضي الوجوب مع القدرة. فأتموا بي، أي كونوا خلفي، حتى تأتموا برؤيتي وسماعي، فهذا خير صفوفكم، وليأتم بكم من بعدكم، أي الصفوف التالية. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون عن المبادرة إلى الصفوف المتقدمة حتى يؤخرهم الله. قال بعض أهل العلم: حتى يؤخرهم الله، أي يؤخرهم عن الفضيلة وعن السابقين، فلا يكونوا من السابقين، وإنما يكتبهم الله من المتأخرين. وقال بعض أهل العلم: إن المقصود أن الشيطان يتدرج بهم حتى يتأخروا عن صلاة الجماعة فيأثمون بهذا، ولربما تدرج بهم حتى يخرجوا الصلاة عن وقتها. بمعنى أن الشيطان يكسلهم عن القيام إلى الصلاة في أول الأمر، فيتأخر أحدهم إلى أن تفوته تكبيرة الإحرام فتفوته فضيلة، وبعد مدة تفوته الركعة الأولى فيؤلمه ذلك، ثم بعد مدة تفوته الركعة الثانية، ثم بعد مدة يصير لا يأتي إلى صلاة الجماعة إلا في آخر الصلاة والإمام في التشهد الأخير، ثم يصبح من عمار المسجد بالجماعة الثانية، معروف. حتى أن الذي يعرض له عارض ويتأخر يقول: أذهب إلى المسجد فلان يصلي. وربما قاده ذلك إلى أن يتأخر عن المسجد. واثقوا تماما أنه ما من رجل يتأخر عن صلاة الجماعة إلا ويؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أو بعد آخر وقتها، ولا بد. الرجل لا يصلح له أن يقيم صلاته إلا إذا انتظم مع الجماعة، وإلا فرط فيها ولا بد. ونحن على يقين من أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، والله ما شرع الله للرجال صلاة الجماعة إلا لحكمة عظيمة، وأن صلاة الرجل في غير الجماعة تخالف الحكمة، بغض النظر عن الخلاف في حكمها، هي بلا شك تخالف الحكمة، فكيف والأدلة كما تقدم قد دلت على وجوبها على الرجل. والشاهد أن المقصود من هذا الحديث على هذا المعنى التحذير من خطوات الشيطان، فإنه يجلب الإنسان إلى الشر خطوة خطوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. والمعلوم أن البيضة ما تقطع فيها اليد، لكن المقصود أن الشيطان يأخذ الإنسان إلى السرقة خطوة خطوة، في الأول حلاوة من البقالة، شيء يسير، ثم يحب السرقة فيسرق يسرق حتى يسرق ما تقطع به يده. وقال بعض أهل العلم معنى الحديث أنه يؤخر عن الجنة يوم القيامة ويدخل النار، وهذا معنى رواية أحمد رحمه الله: حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامة. ومعنى الرواية التي ستأتينا بعد قليل إن شاء الله ولنا فيها كلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الرجال من أمته، والخطاب للرجال، وغير الرجال ما يدخلون. من لطيف ما قرأت أن شابا ملتحيا كان معه طفله، وكان الطفل يبكي، وكان هناك شاب بجوار أبيه غير ملتحي حليق، أخذ الطفل فسكت الطفل، فقال هذا الشاب لهذا الشاب الملتحي: أنتم أيها الملتحون تخيفون الأطفال، وذلك كان يبكي. فقال له الأخ: بل ظنك أمه فسكت. الرجال والله شرفهم الله بأحكام وأعزهم بأحكام، بها يكونون رجالا، ومنها صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الرجال من التأخر عن صلاة الجماعة، ومن التأخر في الصفوف في صلاة الجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان، إلا أنهما قالا: حتى يخلفهم الله.
نعم، الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث وحذف آخره، حيث أن لفظ هذا الحديث لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. الشيخ الألباني رحمه الله حذف في النار. وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان حتى يخلفهم الله في النار. وحذف الشيخ شبه جملة في النار لضعف إسنادها، فإن هذا الحديث صحيح لغيره، وجملة في النار لم تصح عند الشيخ لعدم الشاهد لها، فإسنادها ضعيف. لكن رواية الإمام أحمد رحمه الله فيما يظهر لي والله أعلم تشهد لها، فإن التأخير يوم القيامة ظاهره أنهم يؤخرون عن الجنة بدخول النار. ومقصود الحديث على هذا أنهم لا يزال بهم الشيطان يكسلهم عن الصلاة حتى يوقعهم في الإثم، ويكون ذلك سببا لدخولهم النار. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم وغيره.
نعم، هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، أي يسوي مناكبنا بيده لحرصه صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف كما تقدم. والمنكب كما قلنا هو مجمع العضد والكتف. في الصلاة أي عند القيام للصلاة وليس في داخل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم، فالمقصود عند القيام للصلاة. ويقول: استووا، أي اعتدلوا في وقوفكم بحيث لا يتقدم أحد على أحد، ولا تختلفوا بالتقدم والتأخر فتختلف قلوبكم. ليلني لام بعدها النون، لام بعدها الياء، بعدها اللام، بعدها النون، لدخول لام الأمر عليها، فهي تكتب وتقرأ هكذا: ليلني، كما تكتب وتقرأ بإثبات الياء بعد اللام الثانية: لام بعدها ياء، بعدها لام، بعدها ياء، بعدها نون، وتشدد النون. ليلني على التأكيد، تثبت الياء على التأكيد، أو من باب إشباع الكسرة، من باب إشباع الكسرة، فتظهر الياء إشباعا للكسرة. وكلا الضبطين وارد في رواية الحديث، كلا الضبطين وارد في رواية الحديث. كلها جائزة. أمر بالولي ليلني، أمر بالولي وهو الدنو والقرب، أي ليقرب مني منكم. أولو الأحلام أي أصحاب العقول الراجحة، وقال بعض العلماء أي ليلني البالغون، يعني بعض العلماء قالوا أولو الأحلام هم أصحاب العقول الراجحة والحلم العقل، وقال بعض أهل العلم أولو الأحلام هم البالغون. والحلم البلوغ، وهو أولى، المعنى الثاني أولى من الأول حتى لا يحصل تكرار. والنهى العقول، سمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه عما لا يليق، وذلك رجحنا في المعنى الأول أن المراد البالغون حتى لا يتكرر العقل. فالمعنى ليدنو مني في الصلاة البالغون العقلاء الراجحة عقولهم، لما في ذلك من ضبط للصلاة، فإنهم يضبطون الصلاة مع الإمام، فلو سهى الإمام يتنبهون. وسكينة للإمام، الإمام إذا كان الذين خلفه عقلاء يطمئن. يا إخوة، الإمام إذا كان يقرأ في الصلاة إذا التفت وراءه فلم يرى من يعرفه بالحفظ يحمل هما، لأن القرآن يتفلت وهو ورب الكعبة في الصلاة على الإمام أشد تفلتا. والله إني لأحفظ الآية منذ كان عمري 10 سنوات ولو أعطيت كنوزا لأخطئ فيها ما استطعت أن أخطئ، لا أستطيع، ولكني أقف في مقام الإمامة فمن رهبة هذا المقام يحصل تفلت. ولذلك لا تعجب من تردد حفاظنا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة الآيات أحيانا، مع أني جالستهم في غرفتهم والله يا إخوة يقرؤون كما يقرأ الأطفال في الكتاب، يراجعون، يقرؤون من المصحف، ويقرأ بعضهم على بعض أو على بعض من معهم حرصا على الإتقان، ومع ذلك يترددون ويخطئون. هذا مقام عظيم. أنا أقول دائما إذا وقفنا في المحراب نرهبه، فكيف بمن يقف في محراب وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما وقفت في محراب قباء وقد وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركت هذا الأمر. سأل الله الإخلاص. فالإمام يسكن قلبه ويطمئن إذا رأى خلفه حافظا، وربما أيضا احتاج الإمام إلى الاستخلاف، قد يصيبه الحدث فيحتاج أن يستخلف من يصلي بالناس. فمن الحكمة أن يكون خلفه العقلاء والبالغون، وأيضا من خلف الإمام قدوة لمن وراءهم. فهذه الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم البالغين العقلاء بالتقدم وأن يكونوا خلفه. وهذا يا إخوة أمر لهم بالمبادرة والمسارعة والتقدم، وليس فيه حق لهم في الصف الأول، بل من سبقهم إلى الصف الأول فهو أحق به. والمحققون من أهل العلم على أن الصبي الذي يصلي إذا سبق إلى الصف الأول لا يجوز تأخيره عنه. قال ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي صاحب الفتاوى: الصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول لم يجز لهم إخراجهم، لم يجز لهم إخراجهم. وذكر المرداوي الفقيه الحنبلي المنصف صاحب الإنصاف أن المجد بن تيمية رحمه الله اختار أن الصبي لا يؤخر عن مكانه الذي سبق إليه، قال: وهو الصواب. وهذا الذي أفتى به شيوخنا، فأفتى به الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيرهم من فقهاء العصر، وأخذ من هذا العلماء أنه يندب لأهل العقل والفضل أن يتقدموا في مجالس الخير كمجالس العلم. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار فيحفظوا عنه، أن يليه المهاجرون والأنصار فيحفظوا عنه، أي كان يحب أن يقترب كبار الصحابة في مجلسه ليحفظوا عنه ما يقول. فيندب لأهل الفضل أن يتقدموا في مجالس الخير كمجالس العلم. قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، يعني ثم الذين يقربون منهم في المنزلة، ثم الذين يلونهم، أي ثم الذين يقربون منهم في المنزلة. ليس المقصود يا إخوة القرب في الصف لأن هذا حاصل، ولكن مقصود القرب في المنزلة. ثم قال أبو مسعود رضي الله عنه: فأنتم اليوم أشد اختلافا. إشارة منه رضي الله عنه إلى أن من أسباب الوقوع في الفتن واختلاف القلوب واختلاف الكلمة مخالفة السنة عموما. وفي تسوية الصفوف خصوصا أبو مسعود رضي الله عنه يخاطب الناس وقت حدوث الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الصحابة كان يمسح مناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وأنتم اليوم مختلفون أشد اختلافا. لما؟ لبعدكم عن السنة ولعدم تسويتكم الصفوف. وهذا وجه إيراد الحديث في الترهيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا ترهيب من عدم تسوية الصفوف، وأنه يؤدي إلى الاختلاف. طب لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل لاحقا إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن شيء يسير من الأسئلة، ما نربطكم إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم هذا سؤال عن دفع الزكاة لمنصة ساهم لإخواننا المتضررين.
يفتي العلماء بجواز دفع الزكاة وبجواز تعجيلها في مثل هذه الحال، وعندي أنا توقف، لأن الزكاة لها مصارف خاصة، وقد يكون الصرف في مثل هذه الأحوال في غير مصارف الزكاة، فأنا متوقف. وكثير من العلماء يفتون بالجواز. نعم،
أحصل عليكم. هذا يقول أنهم وجدوا جثث في مكان بسبب الحرب وهيل عليهم التراب، وغالب الظن أنه لم يصل عليهم ودفنوا في ثيابهم، فما حكم الصلاة عليهم بعد هذه المدة والتغسيل كذلك؟ إلا أنه
بعد هذه المدة ماذا؟
الصلاة
بعد هذه المدة ماذا؟ يمكن وجدوهم أمس.
لا، من فترة هي.
ها؟
من فترة
وذكر.
نعم
ذكر، يعني قبل كم؟
ما ذكر.
على كل حال نرى والله أعلم أنه لا يصلى على القبر بعد مرور شهر، هذا الذي جاء عن الإمام أحمد، وأنه أقصى ما سمعه عمن قبله، أو حتى يغلب على الظن تغير الميت إن كانت طبيعة البلاد مختلفة. فالمعلوم يا إخوة أن البلاد الحارة يسرع فيها تغير الميت، وأن البلاد الباردة يتأخر فيها تغير الميت، فإذا غلب على الظن عدم تغير الميت فلا بأس من أن يصلى عليه في قبره ولو زاد عن شهر. نعم،
أحسن لكم. هذا يقول في بلادنا، بلادهم كافرة، يوجد قليل من المسلمين ويجهلون كثير من أحكام الدين، فيطلقون زوجاتهم مزاحا وهم يجهلون حكم الطلاق، فهل يقع الطلاق هنا؟
للأسف أن الجهل كثير، وخاصة في زماننا الذي كثر فيه الغثاء، ونفر بعض من ينتسبون إلى العلم وليسوا علماء الناس من العلم، وصاروا يفتون بأهوائهم وما يقربهم إلى الناس، نعوذ بالله من سوء القصد وسوء الحال. وهذا الجهل ليس خاصا بمن يعيشون في بعض البلدان. سألني مرة شاب وقد طلق امرأته ثلاثا وكانت حاملة، فأنجبت بنتا، فلما رأى البنت حن قلبه إلى أمها وأراد أن يرجعها، فسأل شخصا فقال له: ترجعها بعقد جديد قد خرجت من العدة. كان السؤال على الهاتف، يسألني على الهاتف، فقلت له: كم مرة طلقتها؟ قال: ثلاث. قلت: في مجلس واحد؟ قال: لا، طلقتها فأرجعتها ثم طلقتها فأرجعتها ثم طلقتها وهي حامل. فسألت هذا فقال لي كذا، وهو اتصل بي لا ليسألني عن المسألة بعينها، وإنما يسألني هل في العقد الجديد مهر. فقلت له: ما في عقد جديد، حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، هذا ما في خلاف. قال: حرام عليك يا شيخ. قلت: ما والله ما هو حرام علي، هذا الحكم ما في مجال. لو عدت إليها فهذا العقد كعدمه. قال: الشيخ أفتاني. قلت: وإن أفتاك؟ هذا ما يفتي به أحد من أهل العلم. ومرة اتصلت بي امرأة من دول ظاهرها العلم وقالت: يا شيخ زوجي طلقني، وهذه المرة خرجت من العدة قبل أن يراجعني، يجوز أرجع إليه؟ قلت: كم مرة طلقك؟ قالت: مرة. قلت: أنت قلتي وهذه المرة، معناه في قبلها شيء. قالت: نعم، يطلقني ويراجعني، ما طلقني ثلاثا مرة واحدة. قلت: كم مرة حصل؟ قالت: هذه السابعة، يطلقها ثم في العدة يراجعها. قال: ما طلقها ثلاثا، واحدة. المرة الثانية؟ قال: واحدة. المرة الثالثة؟ قال: واحدة. وهذه السابعة. شاء الله فقط أن يعلموا أنها خرجت من العدة قبل أن يراجعها. فقلت لها: يا أختي أنت حرام عليه من قبل أربع مرات، بعد الثالثة صرت حراما عليه. أقول هذا لنعلم يا طلاب العلم أن الأمة بحاجة إلى العلم، وإياك أن تغتر بمقولة أن الناس اليوم يعرفون، بل والله اليوم الناس يجهلون أكثر مما يعرفون. اتسعت الثقافة وكثر الجهل. الطلاق إذا صدر من عاقل يعقله، لم يوجد مانع يغطي العقل بلفظه الصريح، يقع سواء كان المطلق جادا أو مازحا. وجهله بأثر كلامه ليس عذرا، لأن الأثر ليس من فعلك وإنما يطبق عليك. فما دام أنه عاقل وقال لفظ الطلاق الصريح فإن طلاقه يقع ولو كان هازلا، ولو كان جاهلا بأن الهازل يقع طلاقه، وهي قاعدة عند أهل العلم. الجهل بالحكم شيء والجهل بأثر الحكم شيء آخر. فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهدوا في نشر العلم النافع، وأن يزاحموا أهل الباطل بالحق. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.